الكلام على التمويل والمصارف وما يعني يمكن أن نقول الساحة تغلي بهذا الباب، لا سيما أن الناس كثيرا يحتاجون إلى ذلك. هذه تكملة، نحن بنشرح هناك في دبي مع الإخوة حفظهم الله كتاب المعايير. الكتاب ده خرج من مصر الإسلامي، عامله حوالي 400 عالم من العلماء، بنبين المسائل المآخذ اللي عليه الموافق للشرع والمخالف للشرع، نبين ذلك. اليوم إن شاء الله هناخذ عقود معينة مهمة جدا، أريد للإخوة أن تتفهمها لأنها عقود معاصرة. أقول إخوتي الكرام، نحن نرى بأن الشرع جاء وشدد جدا على تحريم الربا، وأظهر بأنه من أعظم الكبائر بعد الشرك، وإن الإمام مالك قد ورد عنه أمر جلل. قال الإمام مالك: لو قال لي أحد أنه حلف بالطلاق على أن تطلق امرأة، لو أتى امرؤ يعني ما في كبيرة تدان هذه الكبيرة، كبيرة الربا يعني، قال خلى الشرك لم يحنث. يعني لو قال رجل امرأتي لو هناك كبيرة فوق كبيرة الربا سوى الشرك فأنت طالق، قال امرأته ما زالت في بيتك لا تطلق، لأن أعظم الكبائر خطرا الربا. قال ولا الخمر يا إمام؟ قال ولا الخمر. واستدل على ذلك بأنه ما نرى من موضع حذر الله فيه من معصية مثل ما حذر في الربا. قال الله جل في علاه: فأذنوا بحرب من الله ورسوله، ولم يقل كذلك في الخمر، قال فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فلذلك علماؤنا يقولون بأن الربا أخطر الذنوب وأكبر الكبائر، لا سيما أن الله جل وعلا قال فأذنوا بحرب من الله ورسوله، بل قال الله تعالى يمحق الله الربا ويرب الصدقات، وقال الله تعالى إن الله لا يحب الإيش الكافرين، هؤلاء الذين لم يمتنعوا عن الربا قال إن الله لا يحب الكافرين، هذا كفر دون كفر الراجح الصحيح إلا بالاستحلال، ولكن لا ليس مقصودا في الآية، لكن الله تعالى كما قلنا أظهر أن هذا من أعظم الكبائر. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، اجتنبوا السبع المهلكات، فذكر منها الربا، ووصل اللعن، واللعن هو الطرد من رحمة الله لآكل الربا، لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهدين. انظر أخي الكريم لشدة هذه المعصية، قال وشاهدين، يعني لعن الشاهد على الربا ولعن آكل الربا، هذه دلالة على أن هذه عظيمة وكبيرة ليست بعدها كبيرة. قال لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهدين. هناك بعض الأسانيد الضعيفة لكننا في هذا الباب وفي هذا المقام يستحسن أن نسردها، ألا وهو حديث ابن سلم، حديث ابن مسعود قال: الربا 70 حوبا، وفي رواية 70 بابا، أيسرها أن ينكح الرجل أمه. هذا الحديث فيه ضعف ولم يصح صراحة، وفي نكارة في المد، لكننا نسوق هذه الحديث تخويفا للناس من أكل الربا. قال: الربا 70 بابا أو 70 حيبا حوبا أيسرها أن ينكح الرجل أمه. وهناك رواية أيضا: درهم واحد ربا أشد من 36 زنية. فهذه دلالة على شدة هذه الكبيرة أو عظيمة هذه الكبيرة، وأنها من الكبائر العظيمة عند الله جل في علاه. لذلك برز الاقتصاديون والرجال الإسلاميون الذين يريدون أن يعيشوا في الحلم ولا لا الحرام، وأن يأكلوا الحلال لا الحرام، أن يكون كل واحد منهم مستجاب الدعوة، فقال: لابد أن نستبدل الحرام بالحلال، لا سيما وأن هذا من مقاصد الشريعة، وأن هذا من تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من تأسيس الشرع. ما أغلق الله بابا إلا فتح أبوابا غير هذا الباب الذي أغلقه. أرأيتم ألن يأتيكم نبأ بلال أو غير بلال عندما جاء بالتمر الطيب الجميل للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما أكل منه أعجبه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا؟ فقال: لا والله يا رسول الله، إنا نبيع الصاع بالصاعين، الجليب والجمع، الجمع الرديء والجليب الجيد. فقال له سلم: أوه، تأوه أن سلم، هذه دلالة على الكبيرة العظيمة التي وقع فيها، أوه، عين الربا ردوه، هذه دلالة أيضا على بطلان هذا العقد. قال: أوه، عين الربا ردوه. ثم قال: بيع الجمع، هذا الذي أريده الآن، ثم قال: بيع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا. المعنى هذا ربا، فكأن السائل يقول: وإن كان ربا ماذا أفعل؟ ما الذي يمكن أن يغنيني عن هذا الربا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغلق هذا الباب وفتحت عليك بابا آخر. بع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا. قالوا حيلة، قلنا نعم حيلة، وهي من الحيل الشرعية المشروعة. ليست كل الحيل إيش حرامة، عندنا حيل مشروعة وحيل محرمة. أشهر الحيل على الإطلاق بنو إسرائيل، أشهر الحيل المشروعة على الإطلاق ها يوسف عليه السلام، كذلك كدنا ليوسف، ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا يشاء، كاد الله له، وضع صواع الملك في ثياب أخيه وأخرجه واستخرجه من ثياب أخيه، حيلة شرعية. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: بع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا. أيضا لما جاء الرجل الشاب اليافع يريد المبايعة، فأراد أن يبايع الرسول، فقال: أبايعك على الإسلام بشرط وقيد. قال: ما الشرط يا غلام؟ فقال له: أن تبيح لي الزنا. فهم الصحابة به، فانظر الصحابة لا يحتملون، لكن السلام هو الرفيق في التعليم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني أترضاه لأمك؟ قال: لا. قال: أترضاه لأختك؟ قال: لا. قال: أترضاه لعمتك لخالتك؟ قال: لا. قال: الناس أيضا لا يرضون ذلك لأهلي. فالغرض المقصود أسلم الرجل، أسلم الغلام وبايع ولم يشترط الزنا. لكن لما أغلق النبي صلى الله عليه وسلم باب الزنا، أوصد الأبواب كلها أمام الناس، أم فتح بابا عظيما، أغلق باب الزنا وفتح باب الزواج. ممتاز يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء فليتزوج. طب إن لم يستطع فتح بابا آخر، باب الصيام، فعليه بالصوم فإنه له وجاب. من هذا المنطلق، ونظائر ذلك كثيرة طبعا، ومن هذا المنطلق ممكن أحد يعطيني نظير آخر؟ هذه من باب مقاصد الشريعة العظيم. ممتاز، أغلق باب الكذب، باب الكذب وفتح باب، هو هذا هو. فتح الله عليك، فتحتني فتح الله عليك. أناس يترسمون الكذب صباح مساء وليل نهار ويقولون لمصلحة الدعوة، يكذبون كذبا صراحة، أعوذ بالله من الضلال المبين. والله لو أفتهم شيخ المشايخ لأضلهم بهذه الفتح، وأخطأ خطأ مبينا في هذه الفتح. أسأل الله أن يغفر له إن كان قد أفت لهم بذلك، وأنا أعلم أن هذا من عندياتي أنفس. هذا ضلال مبين، الكذب علامة النفاق، وجعل الله من علامات النفاق الكذب، بل هي من أقوى علامات النفاق. النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان الحديث فيه بعض الضعف يبين خطر الكذب، قال في حديث فيه ضعف لكن المعنى صحيح، قال: يطبع المرء على كل خلة سوى الخيانة والكذب. المؤمن لا يكون كذابا بحال من الأحوال. آيات المنافق ثلاث، وقال أربع في رواية: إذا حدث كذب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار، ولا يزال المرء يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فالكذب لا يصح بحال من الأحوال في أمر الدعوة، يقول مصلحة الدعوة وتكذب كذبا صراحا، وتكذب أيضا على الأشخاص. بعضهم أراد أن يقدح في بعض، في شيخ من الشيوخ، قال: ناظرته فقطعته وقطعت أوصاله، وهو كذاب خبيث، يقول: أنا بفعل ذلك لأنفر الناس منه. مبتدع، هذا كذب، أنت تدين الله بالكذب هكذا، تنفر من أنت الذي سينفر منك بعد ذلك؟ كذبت على الله، والكذب علامة نفاق، وكيف تنصر الدين بالكذب؟ يقولون ويكذبون: نفعل ذلك لمصلحة الدعوة. مصيبة والله، وضلال مبين. ولما أباح النبي صلى الله عليه وسلم الكذب، ما أباحه إلا في أمور أو في خلال ثلاث قط فقط، لا يزداد على ذلك، لا نزيد على ذلك شيئا، وإلا نكون قد قلنا خرصا وتكذبا وتخمينا عن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أباح الكذب في الحرب، وأيضا كان يعرض ولا يكذب، وأباح الكذب في الإصلاح بين الناس، وأباح الكذب في الإصلاح إيش؟ هذا إصلاح عام، في إصلاح خاص، إصلاح بين الزوج وزوج فقط. وأيضا قال علماء هنا: والتعريض مندوح عن الكذب، فاستباحون الكذب ويقولون لمصلحة الدعوة كذبة، ويقولون لمصلحة الكذبة مصلحة الدعوة، أن تنصرون يا كذب وأنتم تعملون بعمل المنافقين وتقولون مصلحة الدعوة، وأي مصلحة الدعوة؟ هذا هدم دعوة. وإن كنتم تستنفرون البشر وتستكثرون الناس فإن هذه الكثرة بعد ذلك تظهر جليا في حين واحد في لحظة واحدة غثاء كغثاء السيل. وأما من موضع في كتاب الله ذكر الله فيه الكثرة إلا مذمومة، وما من موضع في كتاب الله ذكر فيه القلة إلا وهي محمودة ممدوحة. لما استعرض الكذب؟ ابن تيمية في الجزء التاسع أو في الجزء التاسع يقول بأن الكذب كان من خلال المنافقين وليس من خلال الصادقين المؤمنين، وإن الدعوة الإسلامية تنبني أو كما قال تنبني على الصدق لا على الكذب. الكذب يهدم ولا يبني، والصدق هو الذي يبني. أرأيت كعب بن مالك ما الذي أنجاه؟ قد كان النبي صلى الله عليه وسلم على مشارف أن يستغفر له، لكن قال الصدق من جاء وما أنجاني إلا الصدق، فعاهد ربه أن لا يكون إلا صديقا صادقا. فالغرض المقصود الكذب لا يجوز، ولكن الشرع جاءنا بما هو أفضل من الكذب، سد هذا الباب وفتح باب التعريض. في نظير آخر من النظائر بأن الشرع ما جاء ليوصد بابا إلا ويفتح أبوابا أخرى للناس. نعم، لما نهى سلم عمر بن الخطاب عن الحلف بأبيه قال لا تحلف إلا بالله أو لتصمت، فجعل له بابين، إما إن أردت إن كنت حالفا حقا فحلف بالله وإلا فالصمت أرجى لك وأفضل من ذلك. أبواب كثيرة من هذه الأبواب، وهي أن يصد الشرع أو يغلق الشرع بابا ويفتح للمرء أبوابا، دلالة واضحة جدا على هذه الشريعة الغراء. فرجالات الإسلام هنا ينظرون إلى الربا ويجدون أن الربا قتال هدام، الربا من أظلم الظلم، والله جل في علاه ما منع الربا إلا للظلم الذي فيه، ويركب الغني على ظهر الفقير وتنتشر الطبقية، ثم بعد ذلك فساد ذات البين من حقد وحسد وتشريد وقتل، والفقير يذهب يقتل الغني ليسرق ماله، كل ذلك تراه بسبب مثل هذه الأوبئة العظيمة بأكل الربا. الغرض المقصود بأن الرجالات قالوا نريد هذه الفوارق أن تنتهي ونستعيد عن المكسب السهل بالربا الذي فيه المظالم بمكسب وبربح آخر، وهو يفارق الربا في الحكم. فأتوا لنا بهذه العقود، يا ترى قد وفقوا فيها أم لا؟ من هذه العقود عقد المرابحة والأمر بالشراء، ومن العقود أيضا العقود المركبة. العقود المركبة دي عقود مهمة جدا مستحدثة، اللي هي أنت تسمعون عنها، اللي هو الإيجار المنتهية بالتمليك أو التشارك الذي يكون فيه التخارج جزئيا، يكون شريكا لك وبعد ذلك يأخذ الربح على قدر الشراكة، وفي كل سنة أنت تسد سهم من الأسهم حتى تنتهي أسهمه ويكون الملك صرفا خالصا محضا متمحضا لك. فالغرض المقصود أتوا لنا بهذه العقود، عقود المرابحة والأمر بالشراء، وعقود المركبة، وعقود السلم، وعقود الاستصناع. هذه المسائل والعقود المستحدثة المستجدة التي قالوا هذه نستعيد بها عن الربا، لأن الربا الصريح في البنوك هو القرض الذي يجر أنك يعطيك 100,000 على شهرين على ثلاثة على سنة، تعطيه 100,000 ومائة 100,000 ومائتين. الغرض المقصود بأنه يأخذ الزيادة نظير الأجل، هذه العقود الربوية. فقال لا 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 نستعيد عن ذلك، الربا محرم، والله جعل قد قرن الربا به الزنا، والربا والزنا يعني على وزن واحد، وقرنهم الله جعل في كتابه، قرن الله الربا بإيش؟ ممتاز، لفوق تفوق، الآية صريحة، قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فقرنوا بإيش؟ بالبيع. قالوا إذن لو أتينا بهذه الصورة على أنها تجارة، على أنها بيع، إذن لا شيء فيها، لأن الله حرم الربا لكنه أحل إيش؟ البيع. أغلق باب الربا ففتح بابا آخر وباب البيع. قالوا يبقى عقود المرابحة من عقود الإيه؟ البيع. صورة المسألة زي عمرو يحتاج إلى 100,000 فأعطاه 100,000 وأخذها بعد شهرين 150، هذا إيه؟ ربا. زي يحتاج إلى 100,000 لكن جاء عمرو اشترى سيارة 100,000 فباع له بالتقسيط ب 150، جاز ولا ما جاز؟ ما هي 150 و150 أهو الآن، ما هي الزيادة مدفوعة، لكن دفعت في الأولى عن طريق الربا الفائدة بنظير الأجل فحرام، والأخرى دفعت عن طريق المبادلة البيع المرابحة. فهمتم؟ يبقى إذا صدوا باب الربا ليفتحوا باب البيع، ليفتحوا باب البيع، وعقود البيع هو عقد المرابحة والأمر بالشراء. أصور لكم المسألة لأن الفقيه لابد أن يتصور المسألة قبل أن يدخل في أدلتها والتفريعات التي عليها. وهذه المجالس أنا قلت كثيرا لا يصبر عليها إلا طلبة العلم، صدقوني، يعني كأن هذه المجالس مع الذين يفرون، لأنها بتغربل طالب العلم، إذا صبر فات وظفر، وإلا كان على الشاكلة الظاهرة جدا. الآن ظهر ضعف وخوار كثير من الناس حتى الذين يتصدرون، ظهر الضعف، ظهر الضعف دون مواراة. فلذلك لابد للطالب العلم أن يعض بالنواجذ على مجالس العلم حتى يتقن، حتى لا تعصب به وتصطدك فيه. أقول إخوتي الكرام، العقود عقد المرابحة هي صورته أن يأتي الرجل الذي يحتاج إلى المال، ما عنده مال يحتاج إلى المال، لو ذهب للبنك وطلب القرض ودفع بالزيادة دخل في الربا، وهو لا يريد أن يأكل الربا، ملعون من أكل الربا أو الذي يوكل الربا، فقال أنا أذهب إلى المتاجرة، فيأتي فقالوا له هناك بنك أو مصر الإسلامي فيه عقود، هذه العقود عقود مبايعة والبيع حلال، أحل الله البيع وحرم الربا، فقال أذهب، فقالوا عقد المرابحة، مش صورة المرابحة؟ أن يأمر البنك أن يشتري سيارة بمبلغ ما، ثم بعد ما يمتلك البنك السيارة يبيع عليه هذه السيارة مرابحة، يقول له أنا اشتريت هذه السيارة ب100,000، أزيد عليها 50 أو 20 فأبيعها عليك ب120 أو ب20 و100، مفهوم؟ مفهوم؟ يبقى هنا أخذ ال20 نظير بيع التخصيص، صحيح ولا لا؟ فهي بيع، هذه بيع المرابحة. طبعا أنت أخذت جملة واحدة ولم تعرف الحكم ولم تعرف التفصيل، تحت هذه الجملة تفاصيلات، لأنها بع عقود، وهذه العقود لابد فيها من إيش؟ من التمحيص، هل هذه العقود تحل أو لا تحل؟ أقول إخوتي الكرام، لنا مباحث ثلاثة نتكلم فيها حتى لا نطيل عليكم. أقول هذه العقود أولا لنا مطالب ثلاثة، المطلب الأول تعريف المرابحة، ثم الفرع الأصيل الذي هو محور الكلام على المرابحة، لأن الحق فقهيا لا تسمي العقد عقد مرابحة، سميه عقد إيش؟ موعدة. العقد هذا عقد موعدة، هذا اللفظ الصحيح تصريحا يكون عقد موعدة. فنتكلم عن الوعد، وهل الوعد ملزم أم لا، وبعد ذلك نتكلم عن مسألة التمويل للمرابحة، هل هو قرض جر نفع أم هو مبايعة، وهل هذا يصح أم لا يصح، هذا الذي سنفصل فيه المقال إن شاء الله. أقول إخوتي الكرام، عندنا المرابحة، المرابحة مفاعلة، فالمفاعلة دائما في اللغة على تكون بين طرفين، ولا يمدرس اللغة بين طرفين، خرجت عن بابها هنا، المرابحة من الربح، مأخوذة من الربح الزيادة والنماء، مأخوذة من الربح. لكن الحق بأن هذه المرابحة الزيادة والنماء فيها للبائع فقط لا للمشتري، فهي خرجت عن باب المفاعلة التي تكون بين طرفين، يبقى إذا المرابحة مأخوذة من الربح الزيادة والنماء، والزيادة والنماء تكون لمن؟ للبائع. طيب هذا في اللغة. في الاصطلاح المرابحة هو بيع من بيوع الأمانة، المرابحة بيع نوع من البيوعات، بيع من بيوع الأمانة، وبيوع الأمانة أقسام ثلاثة، أنا ذكرت ذلك وأقسام البيوع في المعاملات سورة البقرة، أخ يسرد عليه جيد صحيح. بيوع الأمانة أقسام، منها بيع إيش؟ بيع التولية وبيع المواضعة، هناك مشاركة، وبيع المرابحة، أو قل طرفا ووسط، بيوع الأمانة، بيع المرابحة، بيع المواضعة، بيع التولية، وهناك بيع يسمى بيع المساومة. هذه البيوع، هذه الأقسام الأربعة لبيوع الأمانة ذكرنا قسما نريده وهو بيع الإيه؟ المرابحة. يبقى عندنا مرابحة، وعندنا مواضعة، وعندنا تولية، وعندنا مساومة. المساومة هي المماكسة اللي هو يخفي السعر، الرجل تأتي بالسيارة تعرضها في المعرض، ورجل يأتي ينظر إليها فتعجبه فيريد أن يشتري هذه السيارة، لا تذكر له ثمنا، يحدث بينك وبينه إيش؟ مماكسة، مساومة، يقول ب100 تقول له لا ب110، يقول لك ب80 تقول لا ب90، ويكون بينك وبينه مساومة حتى تتراضي على إيش؟ على سعر، على ثمن، هذا بيع المساومة. المساومة الأصل فيه إخفاء الثمن، هذا بيع يسمى بيع إخفاء، فيه إخفاء الثمن. والبيع الثاني بيع التولية، بيع التولية هو فيه إظهار السمع، بيع التولية والمرابحة والمواضعة فيه إظهار السمع، مخالف للمساومة. بيع التولية والمواضعة والمرابحة فيه إظهار السمع، يبقى اشترك الثلاثة في أمر واحد وهو إظهار السمع. طيب، بيع التولية يظهر فيه البائع الثمن ويبيع بنفس الثمن. بنفس الثمن هو ليش سمي بيع أمانة؟ طبعا انت لو دخلت الساعة عندنا ستجد لا أمانة في حال من الأحوال في الساعة. الساعة لا أمانة فيها في حال من الأحوال، يقسم لك بمئة يمين أنه اشتراها بخمس وهو واخدها فوق البيعة، يقسم بذلك. طبعا هذه لا أمانة وهو يبيع بالبيع الأمانة، يعني فقهيا البيع عنده نسميه بيع إيش؟ أمان، لأنه بيظهر فيه الثمن. يقول أنا أكسب منك فقط شلن فقط بريدة فوق، وطبعا هو يعني ربحان الربح الذي لا يعلمه إلا الله جل وعلا. الغرض المقصود بأن هو سمي بيع أمانة أنه بيصدق فيه ويقول اشتريته بثمن كذا. فبيع التولية يقول اشتريته بمئة وأبيع عليك بمئة بنفس الثمن، هذا بيع إيش؟ التولية. البيع الثاني وبيع المواضعة، بيع المواضعة وبيع الحطيطة، بيع المواضعة وبيع الحطيطة، إن هو يذكر لك الثمن يقول أنا اشتريت بمئة وسأبيع عليك بثمانين، أحببتك في الله، أنت تقي نقي، أنت طبقت قولا سلم في البيوعات، رحم الله امرأة سمحا إذا اقتضى، سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، فما رأيت فيك السماحة والله أنا لا أخسر حتى لو وضعت معك. ثم يبيع له بإيش؟ بثمن بس، يقول أنا اشتريت بمئة وهي لك بستين. هذا بيع المواضعة. والبيع الثاني طبعا بيع المواضعة ممكن يلتدي إليه المرء، ملجأ، بيع ملجأ كره وبعض العملاء لكن العقد نافذ، هذا له تفصيل آخر. البيع الثالث هو بيع المرابحة الذي نحن بصدده الآن. بيع المرابحة إخوة الكرام هو أن يبيع بالثمن معلوما مع زيادة، يقول اشتريت بمئة أو يقول اشتريت بثمانين وأبيعها عليك بمئة، يكسب منه يربح على إيش؟ عشرين، يربح منه عشرين، فيقول اشتريتها بثمانين أبيعها عليك بمئة. فهذا من العلماء يقولون هذا بيع المرابحة، هذا بيع يسمى بيع إيش؟ المرابحة، فيها الثمن معلوم ويزيد عليه الثمن. العلماء قالوا بيع المرابحة هو عقد من عقود البيع، والأصل في عقود البيع الحرمة، إلا أنها تتحزحت من الحرمة إلى الكراهة لأن النبي صلى الله عليه وسلم آسف على الوهم الذي يدركني. البيع الأصل في البيع الكراهة، ما لم يدل الدليل على الجواز خطأ آخر آسف. الأصل في البيع إيش؟ الحل. ما الدليل في الطار؟ ممتاز، وحل الله البيع وحرم الربا، إذا كل البيعات على الحل، إذا عقود المرابحة من البيعات. لما قلنا نعم هي على الحل، ولكن قد اشترط العلماء شروطا لصحة هذا البيع. لما؟ لأن البيع قد تغلف بإيش؟ بقيد، بوصف مقيد، وهو إظهار الثمن مع زيادة أو النقصان. فلما وجدنا وصفا زائدا قلنا لابد أن تكون هناك بعض الملاحظات الزائدة لصحة هذا العرض. لذلك قال علماؤنا وبيع المرابحة وإن كان على الجواز لكن يشترط أن تتوفر فيه بعض الشروط حتى نقول هو حل وبن. هذه الشروط احنا عندنا الوصف، الوصف لابد أن يستصحب ممتاز، الوصف لابد أن يستصحب حكما وجودا وعدما، العلة لابد أن يتواجد معها إيش؟ الحكم. فلما قلنا الوصف وهو طبعا على ما قاله محمد أنور، لكن ما قاله إيش؟ تأصيلا، وقالوا عن طريق اللغة، لكن علينا أن نتكلم بالفقه طالما تكلمنا في أبواب الفقه. فالوصف يستصحب حكما. لما قلنا بإظهار الثمن قلنا يبقى إذن البيع، هذا البيع بيع المرابحة، هو بيع يعتمد على إيه؟ هو بيع ثاني يعتمد على بيع أول. هو الآن الرجل يريد أن يبيع السلعة مرابحة، يعني إيش؟ يعني أنه سيقول هي بثمن كذا وأزيد عليها كذا، يبقى بثمن كذا أنا اشتريت، يبقى في عقد أول قبل العقد الآخر، صحيح ولا لا؟ فلذلك قالوا أولا نقول أمور بقى في الشروط. أولا لابد أن يكون البيع الأول إيه؟ صحيحا. لو كان البيع الأول فما بني على باطل فهو، وهذا الذي يفعله كل البنوك تعجيلا للمسألة. تروح للبنك تقول له أريد عربية تويوتا، يقول لك من أي وكالة؟ وكالة التويوتا، يقول اذهب انظر إليها، نظر إليها، أعجبتك؟ نعم، ائتني بالإداري، يأتي بالإداري. الشغال في البنك الإداري يقول له إيش؟ أعطيه السيارة، قد اشترينا السيارة. هو يرجع يأخذ السيارة ويمشي وانتهى الموضوع. والتعامل مع من؟ مع البنك بعد ذلك. هذا ليس بيع بحمل، البيع الأول لم يتم أصالته، هذا باع ما لم يملك، وقع في المحظور. فيبقى لابد من الشرط الأول صحة البيع الأول الذي يترتب عليه البيع الثاني. البيع الثاني ده مترتب على البيع الايه؟ الاول. الشرط الاول صحة البيع الاول. طيب الشرط الثاني معلومية الثمن، الثمن الاول. الشرط الثالث معلومية الثمن ثاني. ليش يا شطار؟ نهي عن الغرر، لان الجهالة غرر، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر. ايضا من الشروط التي اشترطها الفقهاء كما اشترط المالكية والاحناف والحنابلة ان البيع يكون مثلي لا قيمة، يكون مثلي في المثليات. هذا الشرط يعني تطبيقه في الواقع غير موجود، لذلك لا نطيل معه، لان الشافعية مندوحة لنا من مذهب الشافعية انه يتكلم على مسألة القيمة، يقول انه ممكن يبيع بالقيمة. الشرط الخامس والشرط الاهم جدا هو الشرط الا يكون الثمن في العقد الاول، لا الشرط الخامس هذا ألا يكون الثمن في العقد الأول من الأموال الربوية يقابله المثل بزيادة. يعني كأن تشتري سيارة بمئة جرام ذهب، فتبيع السيارة بعثناه الآن، فتبيع السيارة بمئة جرام وجرامين، بجرامين ومئة، يبقى أنت كأنك بعت ذهب بذهب إيش؟ متفاضل، فلا يجوز. الشرط الأخير أن يكون العقد الثمن الأول، أن يكون العقد في الثمن الأول مقابلا، أن لا يكون العقد في الثمن الأول مقابلا بجنسه من الأبوال الربوية، 100 جرام من ذهب فتبيع عليه ب 100 جرام وزيادة وبزيادة جرامين، يعني جرامين ومئة، فهذا كأنك صرفت ال 100 جرام ب 100 جرام وإيش؟ وزيادة جرامين. والشرط الأصيل في الأموال الربوية التساوي مع التقابض، إن اتفق في الجنس وفي إيش؟ وفي العلم. هذا بالنسبة للشروط، مسألة المرابحة. يبقى تعرفنا عن المرابحة وتعرفنا على الشروط التي تصح بها المرابحة. يبقى لنا النقطة المحورية في الباب، وهو الكلام على الوعد، الوعد الملزم. هل الوعد ملزم ولا لا؟ الوعد بالشراء. الوعد أنا أصور لكم عشان تهيئوا أنفسكم لمسألة الشروط التي تأتي لنا. أنا عايزين همة أكثر، لأن مسائل العقود مسائل طويلة ومسائل مهمة جدا معاصرة. مسألة الوعد، الوعد ملزم. إيش هو الوعد؟ أنت لما تذهب إلى المصرف ليشتري لك السيارة اللي هتشتريها أو تأمره بالشراء، بيقول لك امضي على وعد إيه؟ بالشراء. إنك تمضي على وعد بالشراء، تعاقد معك يأتي بالعقد، فتمضي عليه على أن أنت تعد بأنك ستشتري السلعة أو السيارة التي سيأتي بها، ويمكن يجبرك أو يأمرك بالإمضاء على الشيكات قبل أن تستلم السلعة، بعد الإمضاء على الوعد بالشراء. الوعد هو إلزام الشخص نفسه بإيش؟ إلزام الشخص بنفسه بإيه؟ نعم بالشراء، يعني بأمر في المستقبل، لغة بأمر في المستقبل. وفي الاصطلاح لا يبعد عن اللغة، فهو أيضا إلزام الشخص، أن يلزم الشخص نفسه بأمر في المستقبل بخير. طيب، والوعد أقسام ثلاثة، سامحوني هذه الجزئية وبعدين أقف. الوعد أقسام ثلاثة: وعد يجب على المرء، ووعد بأمر يحرم على المرء. وعد بأمر يجب على المرء، وعد بأمر يحرم على المرء، وعد مباح أو مستحب أن يأتي به المرء أو لا يأتي به. مفهوم؟ يبقى الوعد أقسام ثلاثة: وعد بأمر إيش؟ يجب عليه، كمثله لي، كأن يعد زوجته بأن يعطيها المهر بعد الدخول بساعة، هذا يجب عليه الإعطاء ولا ما يجب؟ هو أصلا يجب عليه الإعطاء، يلزم في ذمته الإعطاء، العطاء. فإن وعد يبقى لابد أن يجب، وطبعا هي والله ولن تدخل حتى تأتي المال. يعني المهم من غير المقصود بأنه يجب عليه الوفاء، وهذا بإجماع المسلمين. ووعد يحرم على المرء العمل به، بأن يعد زيدا بأنه لو أقرضه 100,000 يقتل له عمرا، إذا أعطاه 100,000 يقتل له إيه؟ ده دلوقتي بخمسة جنيه ولا كانت بخمسين. أن يعطي الرجل، نعم هذا 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 أمر معروف. الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءوا المدينة ومرضوا، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أميرا، هلا خرجتم مع الراعي فشربتم من أبوال الإبل ومن ألبانها؟ هؤلاء لست إجاره الآن، لكنهم لما أنعم عليهم ما شكروا النعمة بل جحدوها. لما صحوا بعد أن شربوا أبوال الإبل وألبان الإبل قتلوا الراعي واستاقوا النعم الإبل، لذلك طلبه النبي صلى الله عليه وسلم وقتله. الغرض المقصود قد يقول لك خذ 100,000 واقتل فلانا، فأنت وعدت له بهذا الوعد وخذت 100,000، هل لك أن تقتل؟ يحرم عليك إجماعا، يحرم عليك إجماعا. الوعد الثالث هو الوعد الذي نتكلم فيه الآن، هو الوعد أن تعد زوجتك مثلا، تقول والله إن شاء الله إن زاد الراتب سأأتي لك بإيش، بسلسلة أو بغويشة أو بخلخان، أو أأتي لك بما تريدين. هذا مستحب، مستحب، فهل يلزمك الوفاء أم لا؟ يا طبعا إذا كانت امرأة فقيهة لا سيما إن كانت أثرية، والله لن تفوت منها بحال من الأحوال، ما تحفظ من أحاديث النبي إلا حديثا واحدا، أو قل تحفظ حديثين، آية المنافق آية المنافق أربعا، ليه صباح مساء ليل نهار حتى تأتي لها بما أرادت. عامة هذا هو النزاع، مسألة الوعد، حكم الوعد هل هو ملزم، وهل الإلزام ديانة وقضاء؟ هذا خلاف بين العلماء نطرع عليه إن شاء الله في الدرس القادم.